الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 50 بعد 100، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم مسألة، فإن الله لا مكره له. أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. عقد الشيخ عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله، وذلك من صفات الكمال. فقوله اللهم معناه يا الله، لكن لكثرة الاستعمال حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعل العوض في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله. قوله اغفر لي، المغفرة ستر الذنب، ستر الذنب مع التجاوز عنه، لأنها مشتقة من المغفر، وهما يستر به الرأس للوقاية من السهام. وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واقي، ويدل له قوله تعالى، قول الله عز وجل لعبد المؤمن حينما يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أخرجه البخاري ومسلم. قوله إن شئت، أي إن شئت أن تغفر لي فاغفر، وإن شئت فلا تغفر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم، لا ناهية، بدليل جزم الفعل بعدها فيقول، أصلها يقول، أصلها يقول فعل مضارع مجزوم عن جزم حذف حرف العلة، فلا نقول لا يقول بل لا يقول. قولي اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، في الجملة الأولى اغفر لي، النجاة من المكروه، وفي الثاني ارحمني، الوصول مطلوب، فيكون في هذا الدعاء شاملا لكل ما فيه حصول مطلوب وزوال مكروه. قوله صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة، اللام الأمر، ومعنى عزم المسألة، عزم المسألة ألا يكون في تردد، بل يعزم بدون تردد ولا تعليق. والمسألة السؤال، أي ليعزم في سؤاله فلا يكون مترددا بقوله إن شئت. قالوا فإن الله لا مكر له، تعليل للنهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أي لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه، أو ما لا يريد فيلزمه بفعله، لأن الأمر كله لله وحده. والمحظور في هذا أنه يشعر بأن الله الطالب مستغنى عن الله، كأن يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، فأنا لا يهمني. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. فقوله صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة، أي يسأل برغبة عظيمة، والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى وأن يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقار، وأن الله قادر على أن يعطيه ما سأل، وأن الله ليس يعظم عليه شيء، بل هو هين عليه. ويتذكر حديث قدسي له، حديث قدسي: لو أن عبادي اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني وأعطيه كل سائل ما سألت، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. حديث صحيح. إذا من آداب الدعاء ألا يدعو بهذا الصيغة، يقول اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني، وما أشبه ذلك. ويجب أن تجزم بأن الله قادر على إجابة دعوتك، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم. أما من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من موانع أو عدم توافر أسباب، فينبغي أن تحسن الظن بالله، لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم. فالذي وفقك لدعائه أولا سيمن عليك بالإجابة آخرة، لا سيما إذا أتى الإنسان بأسباب الإجابة وتجنب الموانع. من الموانع أكل حرام، كما في الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه السماء ويقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. أي يستبعد إجابة دعوته. ولا تحذير الذين يتاجرون بالمخدرات أو يعملون في بنوك ربوية أو يبيعون المحرمات كالدخان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جسم نبت من السحت فالنار أولى به. المانع أيضا الاعتداء في الدعاء كان يدعو بثمن أو قطيعة رحم. من أسباب الإجابة فعل الأسباب لقوله صلى الله عليه وسلم إن السماء لا تمطر ذهبا، وحث قوله إن السماء لا تمطر ذهبا، وحثه وقوله أيضا حاثا على فعل الأسباب، فذكر بفعل الطير في فعل الأسباب تغدو خماصا وتعود بطانا. من مانع الاعتداء على الدعاء كأن يدعو بإثم أو قاطعة رحم، ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعا أو قدرا. فشرعا كأن يقول اللهم اجعلني نبيا، وقدرا بأن يدعو الله تعالى أن يرزقه ولدا ولم يتزوج، فالاعتداء بالدعاء مانع من إجابته ومحرم، لقول تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا يحب المعتدين، وهو أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه. مناسبة باب قوله اللهم اغفر لي إن شئت لباب التوحيد من وجهين. الوجه الأول من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله له بأن الله له مكره لم يقم بتمام ربوبية تعالى، لا من تمام الربوبية إنه لا مكره له، بل إنه لا يسأل عما يفعل كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي تعطيها، فكان فيها قدح في وجوده وكرمه. الوجه الثاني من ناحية العبد، فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان سواء من جهة توحيد الألوهية أو الربوبية والأسماء والصفات. ولهذا ذكر المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات ولهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات في مسائل. الأولى النهي عن استثناء في الدعاء، والمراد بالاستثناء هنا الشرط، فإن الشرط يسمى استثناء بدل قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. الثانية بيان العلة في ذلك، وقد سبق لأنها ثلاث علل. العلة الأولى أنها أشعر بأن الله لا مكره له والأمر ليس كذلك. العلة الثانية أن تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه والأمر ليس كذلك. العلة الثالثة أن تشعر باستغناء الإنسان عن الله، وهذا غير لائق وليس من الأدب. الثالثة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ليعزم السلة، تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد. الرابعة عظام الرغبة لقوله صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة، أي ليسأل ما بدا له، فلا شيء عزيز أو ممتنع عن الله. الخامسة التعليل لهذا الأمر استفاد من قوله فإن الله لا يتعظم شيء أو لا مكره له، قوله وليعظم الرغبة، في هذا حسن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا قرنه بعلته، وفي ذلك علة الحكم، وفي ذكر علة الحكم فوائد. بيان سمو هذه الشريعة، وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة وحكمة، إضافة إلى زيادة طمأنينة في الإنسان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.